أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الدرس الثاني في الكلام عن هذا الداء الخبيث الخطير الذي هو أحد المهلكات، ألا وهو داء العجب. وداء العجب كما مر بنا من الخطورة بمكان، كيف لا، وهو يورث الكبر الذي يحرم على الإنسان دخول الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ليس هذا فحسب، بل إن هذا الداء الخبيث قد يورث الكفر بالله سبحانه وتعالى والخروج من ملة الإسلام، كما هو الحال مع إبليس اللعين، حيث أعجب بأصله وعبادته ودفعه ذلك إلى الكبر وعصيان أمر الرب تبارك وتعالى بالسجود لآدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. حكى عمر ابن حفص قال: قيل للحجاج: كيف وجدت منزلك بالعراق؟ قال: خير منزل، لو كان الله بلغني قتل أربعة فتقربت إليه بدمائهم. يا ريت بس كنت جبت رأس أربعة مع كل الرؤوس اللي طارت دي، بس كان نفسه أربعة تانيين. قيل: ومن هم؟ قال: مقاتل ابن مسمى، ولي سجستان، فأتاه الناس فأعطاهم الأموال، فلما عزل دخل مسجد البصرة فبسط له الناس أرضيتهم فمشى عليها، وقال لرجل يماشيه: لمثل هذا فليعمل العاملون. وعبد الله بن زياد بن ظبيان التميمي خوف أهل البصرة أمرا، فخطب خطبة أوجس فيها، فنادى الناس من المسجد: أكثر الله فينا مثلك. قال: لقد كلفتم الله شططا. ومعبد ابن زرارة كان ذات يوم جالسا في الطريق، فمرت به امرأة فقالت له: يا عبد الله، كيف الطريق إلى موضع كذا؟ فقال: يا هنا، مثلي يكون من عبيد الله وأبو سمال الأسدي، أضل الله راحلته. فالتمسها الناس فلم يجدوها، فقال: والله إن لم يرد إلي راحلتي لا صليت له صلاة أبدا. فالتمسها الناس فوجدوها فقالوا له: قد رد الله عليك راحلتك فصلي. قال: إن يميني يمين مصر. انظر، كل واحد منهم تكبر، تكبر بولاية، تكبر بمنصب، تكبر بجاه، فجعله الكبر يصل إلى هذه الدرجة من الكفر والتمادي والطغيان. الموردي يورد هذه الأخبار ثم يقول: فانظر إلى هؤلاء كيف أفضى بهم العجب إلى حمق، صاروا به نكالا في الأولين ومثلا في الآخرين. ولو تصور المعجب والمتكبر ما فطر عليه من جبلة وبلي به من مهنة، لخفض جناحه لنفسه واستبدل لينا من عتوه وسكونا من نفوره. قال الأحنف بن قيس: عجبت لمن جرى في مجرى البول مرتين كيف يتكبر. هذا شأن العجب وخطره، كيف أنه يورث هذه الآفات الخطيرة، وكيف يردي بالناس إلى هذه المهالك العظيمة. وانظروا إلى هذا المشهد. أمنا عائشة رضي الله عنها لبست مرة درعا، تقول هكذا: لبست مرة درعا لي جديدة، فجعلت أنظر إليها فأعجبت بها، فقال أبو بكر: ما تنظرين؟ إن الله ليس بناظر إليك. إن الرجل يحب أن يكون ملبسه حسنا، لكن سيدنا أبو بكر بيختبر قلبها. إنك تلبس ثوب حسن ما حدش هيقول لك حاجة، البس ما شئت، طهر قلبك والبس ما شئت، كما كان سعيد بن المسيب يقول. لكن أراد أن يختبر هل لهذا الثوب مقام في القلب؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد القميصة؟ فقال: إن الله ليس بناظر إليك. قلت: ومما ذاك؟ قال: أما علمت أن العبد إذا دخله العجب بزينة الدنيا مقته الله عز وجل حتى يفارق تلك الزينة؟ هو ده الاختبار. هو ليها وزن في القلب، الثوب ده ليه وزن، إن أنا حاسس إن أنا بقيت مميز أوي عن الناس، كل الناس هتقعد تبص عليا، وبدأ يبقى في غبار الكبر وذرات الكبر تدخل للقلب. فقال: أما علمت أن العبد إذا دخله العشب بزينة الدنيا مقته الله عز وجل حتى يفارق تلك الزينة؟ قالت: فنزعته فتصدقت به. فقال أبو بكر: عسى ذلك أن يكفر عنك. بطبيعة الحال هم يأخذون أنفسهم بالعزائم، وهذا ينبغي أن يوضع في محله. احنا قلنا قراءة الأخبار عن السلف بشكل عام تحتاج إلى وضعها في نصابها، ألا نجعل مثل هذا الحق الصراح، بمعنى أنه كل ما واحد يلبس حاجة يقول خلاص يبقى يتصدق بها في الحال. يعمل الكلام ده في أوقات علشان يكسر نفسه، علشان خاطر ممكن يكون دخله هذا. هو يقول: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، صحيح، وإن الله جميل يحب الجمال، صحيح، ده كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. لكن لو وجد هذه الآفة قد تتسلل لنفسه، فلماذا لا يصنعها مرة يكسر بها نفسه؟ كان عمر إذا أعجبه المال تصدق به، ولما أصاب قطعة من الأرض في أيام خيبر ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشاوره هل يتصدق بها أم يجعلها وقف لله سبحانه وتعالى، وأشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها وقفا حتى يسبل ثمرها ويكون ذلك سببا في إدرار الخير على الناس، فيكون ذلك بمثابة الصدقة الجارية له، تصدق بها حتى لا يفتن بها. هذا يجعلنا نتوقف ويضع لنا شيئا من العلاج: اكسر نفسك، جاهد نفسك إذا أعجبت بالشيء. طبعا ده في الأشياء المادية، لكن لما يكون بقى العجب بالنفس نفسها سيحتاج الأمر إلى أدوية أخرى إيمانية. تعالوا ننظر في أسباب العجب. لو أردنا سردها سرد قبل التحليل، فستجد العجب ينبع من أو يصدر عن: أولا الجهل بالله سبحانه وتعالى، ثانيا قلة الورع والتقوى، ثالثا ضعف المراقبة لله عز وجل، رابعا قلة أو ندرة الناصح الأمين الموثوق فيه، خامسا سوء النية وخبث الطوية، سادسا الإطراء وكثرة المدح والثناء مما يعين على الإنسان الشيطان لا سبيل الرحمن، سابعا الافتتان بالدنيا واتباع الهوى والنفس الأمارة، ثامنا قلة الشكر لله عز وجل، تاسعا الأمن من مكر الله عز وجل، عاشرا عدم الإصغاء إلى أهل العلم وأطباء القلوب. لو تأملنا هذه الأسباب كلها، فأخطرها أولها الجهل بالله عز وجل، وهو أصل كل بلية. ما من أحد يعصي الله إلا بجهل، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. قال ابن عباس: ليس أحد يعصي الله إلا بجهالة، ما من أحد يعصي الله إلا وهو جاهل. لأنه لم يراقب عين الله الناظرة، لأنه لم يثبت لله سبحانه وتعالى أسماءه الدالة على المراقبة، لم يثبت لله اسمه الرقيب، اسمه الشهيد، اسمه السميع، اسمه البصير. قال مسروق: بحسب امرئ من العلم أن يخشى الله، وبحسب امرئ من الجهل أن يعجب بعلمه. أوضح شيء يوضح هذا جاهل من عالم هذا الأمر، ألا وهو إعجابه بنفسه. هو دلوقتي أعجب بنفسه، من أي شيء أعجب؟ أليس هذا من قبل الله جل وعلا؟ هو ده مش اصطفاء ربنا ليه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى أحسن إليه، والإنسان بيستشعر الإحسان عند التميز، أليس هذا يجعلك أكثر إقبالا عليه؟ يبقى أنت لو أنت فرحان بشوية فلوس في جيبك، أو فرحان لأنك ابن فلان في البلد، ولا فرحان عشان أنت بقيت ليك مكانة مرموقة في المجتمع، فرحان بالكلام ده انك انت مستحق ليه، يبقى انت الجاهل بعينه. فكل شيء هو من قبله سبحانه وتعالى. اي لم يقل الله لرسوله وحبيبه صلى الله عليه وسلم: ولئن شئنا لنذهبن بالذي اوحينا اليك. الايه دي بالظبط تتقال وتتحط بلسم كده على المعنى اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي. لو شاء الله لذهب بذكائك، لو شاء الله لذهب بمالك، لو شاء الله لذهب بالنعم التي أنت ممتاز بها عن الناس. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. نكتبها كده ونعمل إن شاء الله آيات العلاج من العجب. أدي أول آية. الآية الثانية: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. أنا عايز الآيات دي نقعد نقراها، نصلي بيها في الليل، ونشوف كده المشكلة اللي جوانا. أنت مستشعر المعنى ده؟ لولا فضل الله عليك ورحمته، لولا كده كانت الآفات دي كلها هتطلع. أنا عايزك تستشعر المعنى ده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة الحاجة ويرددها كثيرا: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. احنا جوانا شرور وجوانا أفات وجوانا عيوب. أنا لو اتسفت وكلت إلى نفسي هيطلع مني بقى البلايا دي كلها. فافتكر كده: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. الآيتين دول عايزين نحطهم كده دواء على قلوبنا وبلسم نعالج بيه الإحساس ده لما يجي عليه، وردده على نفسي لغاية محفوره في القلب. المعنى ده مهم قوي، الإحساس بأن المنة منه سبحانه وتعالى ليست من قبل أحد سواه. لولا لن تزكوا أبدا. وفي الحديث القدسي الذي رواه الترمذي وحسنه والنسائي وغيره أن الله عز وجل يقول: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذن هنا الآفة الأولى التي تسبب هذا المرض الخبيث، آفة الجهل بالله سبحانه وتعالى. الآفة الثانية هي آفة قلة الورع والتقوى. ونحن في زمان قل في الناس هذا المعنى الورع. حين تحدث الناس بالحديث المحفوظ: الحلال مبين والحرام مبين وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، بأن يتقي الشبهة، تجد لأنه اعتاد على الوقوع في مثل ذلك تجده يقول: أنا أخذ بالرأي الفقهي القائل بكذا ولا تشددوا علينا ولا ينبغي. وحين تقول له إن في المسألة خلاف، نعم سائغ، لكن يا أخي أنت احتاط لدينك. ليس التعبد بالاحتياط في كل شيء، لكن إذا كان الأمر متعلق بشيء من العبادات أو نحو هذا احتاط لدينك، تورع. والورع بضوابط، لا الورع الذي يوصل الناس إلى التشدد والغلو، ولا ينبغي بحال أن يكون هكذا دون فقه وعلم، لأن بعض الناس قد تتورع فتوقع نفسها في الغلو. لا أقول ذلك، وإنما أقول تورع بعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول: فضل في علم خير من فضل في عبادة. وملاك الدين، عايز تلخص الدين في كلمتين، ملاك الدين الورع، بس دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، خلصت المشكلة. أمر أنت شاكك فيه وناس بتقول وناس بتعيد، خلص الأمر. قلة الورع وقلة التقوى تجعل الإنسان عنده هذا الاستعداد للهجوم والتعاري على الخصم وعلى المخالف، فتجده كثيرا ما يتصور الأسوار ويتسلقها ويتعدى حدوده ويتعدى الخطوط الحمراء كثيرا، لأنه عنده المعنى ده. فهو خلاص هو سمع قول سين من الناس، وقد يكون في قلبه من الريبة ما فيه، وقد يكون عنده أشياء كثيرة جدا تدله على أن ها هنا خطر، لكن حتة العجب بقى اللي بتيجي هنا بتتزرع من الإحساس ده، أنه أنتوا ما بتفهموش وأنتوا مش فاهمين حاجة وأنتوا أصلا كذا وأنتوا حاسبين نفسيكم. الكل ده للكل، الكلام ده مش فقط لاتجاه دون اتجاه، لأنه هتجد بعض الناس موجودين يرون أنهم على الحق الصراح الذي لا يحتمل الخطأ أبدا، وكأنه هو الذي يأخذ العلم من وحي يوحى إليه، لا محل إلى أنه يكون كلامه محل للخطأ بوجه. وتجد هذا كثيرا، أصحاب الرأي الواحد وهو كده وما تنفعش غير كده، لو العلماء اختلفوا لا هي كذلك. كل ده بقى بيطلع منين؟ هو أنا لو ورع، هو أنا لو تقي، ما هو لو أنا براجع نفسي ولو أنا برى لغيري ما أراه لنفسي. يا أخي قدر لي مثل ذلك، يعني إذا كنت بتختلف معي يعني ما تعتبرش نفسك أحسن مني، ما تعتبرش نفسك علشان أنت كذا، ليه تعتبر أن أنت اللي عشان فهمت كذا وكذا أن أنت الأفضل؟ ليه؟ عشان كلمتين، ما هو غيرك قد يكون عنده ما هو أفضل منك. بلاش المعرضة الكاذبة هذه، إحساس بالعلو على الناس، لا، تصاغر وتواضع للعلم وللدليل وللحق أينما وجدته، ولا تأخذك في الله لومة لائم، ولا تأخذك العزة بالإثم. ما هو دي يا جماعة، هو ليه بتأخذ العزة بالإثم؟ ما هو مش تقي، ما هو مش ورع، ما هو لو ورع وخايف على دينه وخايف أنه يقول الكلمة التي لا يعطي لها بالا فيهوي بها في النار 70 خريفة، لو خايف أنه هو سيلقى الله عز وجل فيحاسبه على صغير وكبير والكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، لو عامل حساب للكلام ده كله هيراجع نفسه، هيتكلم بأدب، هيناظر بأدب، هيجد الغير حجة يعطيها. انظروا إلى كلام العلماء، راجعوا كلام مثلا بعض الأبحاث لابن القيم، راجعوا كتاب زي كتاب الصلاة، وهو يذكر الكلام فيقول وللمخالف أن يستشهد بكذا، ويحط له الأدلة. أيوة في أدلة هو ماشي ممكن يستند بها الآخرين، ما يحطهاش ليه؟ ويوضع في البحث العلمي ويناقش ويضع، إنما خلاص أنا عايز أطلع الموضوع في الآخر خالص كذا يبقى هو كذا، قلة ورع وقلة تقوى. فطبعا ده يورث إيه بقى بعد كده؟ لازم يورث العجب طبعا. ما هو أنا إحساسي بأن أنا الحق المبين، هتقول لي يعني أنت عايزنا مميعين؟ لا أنا ما قلتش كده، أنا قلت في المسائل القطعية الثابتة هذه لا يناقش فيها، لكن أنا بتكلم في الأمور المحتملة، الأمور المحتملة للخلاف، كيف يتأدب بالخلاف وكيف يقول قولي صواب يحتمل الخطأ، قولي مخالفي خطأ يحتمل الصواب، وتبقى المسألة فيها أريحية وفيها بساطة. أيوة من غير تمييع، والله هذا ما ترجح عندي وغلب على ظني بالدليل كذا وكذا وكذا، مش معنى أن أنا مخالفك أن أنا أبقى عدوك، هذا ينبغي أن يوضع في الاعتبار. لا شك قلة الورع وقلة التقوى هذه نشأة عن آفة أيضا لو تعمقنا أكثر، ألا وهي الجهل بنفسه. الجهل بنفسه لأنه حاسس أنه هو اللي وجهة نظره هي الأكيد اللي هتبقى السديدة، ووجهة نظره هي الأكيد اللي كذا، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنه للأسف الشديد جاهل بنفسه. لأن هذه النفس الأصل فيها كما ذكرنا ذلك في محاضرات الكلام على عيوب النفس وغيرها، الأصل فيها أنها أمارة. ألا تذكرون المثال حينما كان يقول بعضهم مثل نفسك كمثل الأسير، إن وضعته في السجن وروضته ارتبط، يمين يمين شمال شمال، خذ الجزرة ياخذ الجزرة، حبيت تعاقبه تعاقبه، لكن إن فتحت عليه السجن وقلت قد روضته استأسد عليك. هذه شأن النفس. فمن يجهل حقيقة نفسه هكذا، ويجهل إنه نفسه هذه تحتاج إلى مجاهدات، ويجهل حقيقة أن في نفسه شر لا محالة ينبغي عليه أن يسعى في تزكيته، يقع في هذا الشراك. فضع هذا نصب العين وضعه، واعرف أنك إن وكلت إلى نفسك فقد وكلت إلى كل شر. روى الإمام أحمد والطبراني والحاكم وحسنه الألباني في صحيح الترغيب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله عز وجل فيقول: وإنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة. حسن بالمعنى ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم حسه قوي. حسن بالمعنى ده؟ يعني لما يقول لفاطمة رضي الله عنها أوصيها بوصية فيقول: إذا أصبحت إذا أمسيت فقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث فأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. حسس بالمعنى ده؟ إن ربنا لو وكلك لنفسك، لخواطرك، لأهدافك اللي فيها بعض الحظوظ، لو وكلت إلى نفسك وكلت إليه إلى ضعف إلى عورة إلى ذنب إلى خطيئة، ولا أنت شايف إن نفسك تمام تمام بس هي ناقصها شوية إمكانيات؟ يعني لو أنا عندي شوية إمكانيات أبقى تمام قوي، هي بس ده اللي ناقصني. القصة مش قصة نفس حلوة ونفس وحشة، مش قصة مشكلة خالص. كلام أنت بتقوله ده هي فقط هيال المناخ الجيد، وأنا أوريك أنا عامل إيه. أنا راجل طالب علم، حط لي كده في مكتبة، جيب لي مكتبة بكام ألف مئات الألاف عشان بس يبقى أنا عندي كل حاجة، وحط لي الكمبيوتر عليه أحدث البرامج الموجودة، وأجر لي مكان ولا خلي لي ملكني مكان كده هادي وحلو، الواحد يبص على زرعه وعلى حاجات حلوة كده الواحد عشان يبقى هادي. كان أحد الكتاب بيقول الكلام ده، المهم يعني بيقول حطوني بس كده على نهر كذا ونهر كذا وتفرجوا على الإبداعات اللي أنا هعملها، فحطني في الجو ده وانت تشوف. هي القصة ان انا شايل الهم بس، مشكلة كده، مشكلتي كلها ان انا شايل هموم الزوجة والبيت والاولاد والرزق ولسه نفسي اعمل مش عارف ايه وايه، فالحاجات دي معطلة تفكيري. والعقل الكبير قوي ده لو دلوقتي يعني معطل عن خدمة الام. في ناس حاسة كده، اقسم بالله اللي انا بقوله بشكل تهكمي ده، في ناس حاسة بكده وفي ناس عايشها كده، بس تقول لك اصبر بس، مستنيه ان هو اول ما ياخد الامكانيات دي كلها هيوري الامه انتاجه الضخم الغزير اللي هيكون ويسوي. انك ان تكلني الى نفسي تكلني الى ضعف وعور وذنب وخطيئه، واني لا اثق الا برحمتك. شوف الكلام حلو ازاي لما نعيشه قوي نحسه. واني لا اثق الا برحمتك. تاني، إنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضع وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك. أدي البلسم الثاني. البلسم الأولاني كانت الآية، الآيتين، البلسم الثاني حط الدعاء ده على قلبك، اروي بيه قلبك عشان نفسك ما تهجمش فلا تجد تقوى ولا تجد ورع وتجد الجهالات هذه والضلالات. طيب الأمر الثالث، ضعف المراقبة لله عز وجل. ده احنا قلناه في العنصر الأول والثاني، بس أفردناه هنا علشان خاطر نتكلم على معنى المراقبة ده تفصيليا. ضعف المراقبة لله عز وجل هو ده. هو النهاردة لو أنه مستشعر لأن الله مطلع على باطنه قبل ظاهره، يحب إنه ده يوضع بين يدي الملك سبحانه، يعني لما يلاقيك بتبارزه بمعصية من المعاصي تبارزه وكأنك ند له، هو مش كده؟ الكبرياء ردائي والعز إزاري، فمن نازعني في أحد منهما عملت فيه بقى؟ قصمته. فمن نازعني في شيء منهما قصمته، المعنى كده أهلكته. فأنت دلوقتي مش حاطط الاعتبار ده ليه؟ إنك بتنازع الله سبحانه وتعالى لو الصفة دي جواك، لو العلو ده والإحساس ده والانتفاش ده والانتفاخ ده جواك. ألا تراقب عين لله ناظرة إلى باطنك قبل ظاهرك. هو ده المعنى. عارفين بقى القصة طبعا، قصة خال سهل بن عبد الله التستري معه، وهي يستأنس بها في مقام المراقبة على طول، لما قال كان خالا لي يقوم الليل فكنت أقول له يا خال ما تصنع، فيقول يا ابن أختي دعك من هذا، وكنت صغيرا، وإنما عليك أن تقول هكذا إن الله ناظر إلي، إن الله مطلع علي. قال فكنت أتغنى بها، ولا صغير عنده لسه 7 سنين قاعد بيقول له إن الله ناظر إلي، فقعد يقولها كده زي النشيد. قال فكنت أراه يقوم الليل ويبكي، فقلت يا خال ما هذا؟ قال يا عبد الله يا ابن أختي لا ينبغي عليك هذا، ما تحطش في النار أنت في الكلام ده، وإنما عليك أن تقول. وأخذ يزيد له في عدد المرات، يلا أقعد أقولها 10 مرات، يلا أقعد أقولها 100 مرة. قال فوالله فلما كبرت وجدت حلاوتها في قلبي، فما تسول لي نفسي خطيئة ولا ذنب إلا ووجدت شيئا من داخلي يهتف فيقول إن الله ناظر إلي، إن الله مطلع علي. هو ده المراقبة، إن أنت تبقى عايز دلوقتي، هو حاسب نفسه مين بيتنطط عليا جاي يقول لي كذا، تبقى عايز تهجم بقى وتنتقم لنفسك وتوري له ابن امبارح جاي يقول مش عارف ايه، عايز بقى تطلع ده، ده كل واحد في مجاله. هو حاجة جاي دلوقتي بقى جاي يقول لي أخطأت. ايه أخطأت؟ انت تقول لي أخطأت يا ابني روح، مش منك انت. خلاص بقى واحد جاي لك في الشغل لسه موظف من بتاعه بيقول لي اصل كان فيه غلطات مش عارف ايه وتسوي ايه، ايه ده حتى لو كده يعني، طب تبص ايه النظام يعني، حد هيجي عليا؟ فيبتدي يلاقي في جواه ان هو عايز، هو دلوقتي مسك له، عايز بقى يمسكه يشوف شغله ده كله بيعمل فيه ايه عشان يمسك له غلطاته اللي جاي يقول لي انا اخطات. سكت انا يا ابني بخطا مره، فانت بتعمل 20 مليون مرة. هو جواه كده جاي واحد يقول لك ده واحد بيقول عليك كذا وكذا، هو مش شايف نفسه ولا ايه؟ ده بيعمل وبيسوي وبيسوي وبيحط، طلعت كل بقى المشاكل. النمزال هيطلع ازاي بقى وهو جاي هي شرور النفس اهي طالعه اهي وهتشتغل، ودي كلها اللي بتزرع المعاني السلبية دي، يروح جاي ربنا مطلع عليك، ربنا ناظر إليك. تحب ربنا يطلعك على اللي جواك دلوقتي؟ تحب تقف قدام ربنا بالشكل ده؟ اتلم، ما ينفعش. هو ده ضعف المراقبة لله عز وجل. البلسم عليها ايه؟ إن الله ناظر إلي، إن الله مطلع علي. تكررها على اللسان لغاية ما تبقى كأنها لها مفعول للدواء من داخل القلب، كأنه هي الترياق لسموم شرور النفس. الأمر الرابع، السبب الرابع من أسباب العجب، قلة الناصح، قلة الناصح الأمين. يا جماعة تعرفين النصح، النصح قيل أنه من لدغات النح، النصح مؤلم، هي كده أرصى بتجيب عسل بس أرصى، فدايما بتبقى لها وخز النصيحة. لكن لو كانت نصيحة من قلب رجل مشفق محب أمين، أنت تثق في أنه لا يريد التعالي عليك، وده مطلوب من الناصح إن هو يقول كده علشان خاطر يشيل الشبهة ويشيل الوسوسة اللي الشيطان شغال بيها دلوقتي. لكن الكلمتين اللي احنا لسه قايلينهم دلوقتي، بنصحك ما ينصح نفسه يا أخي، ومش شايف كان بيعمل ايه، جاي دلوقتي يقول لك مش عارف ايه ده امبارح كان كذا، واقول على طول بقى عشان مش عايز الحته دي، لانه بيحس انه لما بتيجي تتنصح ان انت دلوقتي الاقل وهو الاعلى، والنفس عايزه تشد. فقله وجود الناصح ده، ان التناصح بيننا بقى على المصالح، والتناصح بيننا ممكن يكون على الاهداف المشتركه، فنتناصح فيها وانصحك في الحاجه اللي ما تخلكش تهجم عليا. انا لو جيت قلت لك ما ينفعش والله ده مش على السنه وده كذا وده كذا، هتقعد بقى تطلعهم لي، فانا من الاول مش هقول. عشان كده قلت ناصح امين، امين عليك، محب ليك، عايز لك الخير، مش اكثر من ذلك. نتفق على اصول، اصول واحده، ومن خلالها مش انت معظم للسنه يعني، انت لو عرفت ان ده فعله صلى الله عليه وسلم هتنتصح ان شاء الله، لما تعرف ان ده صح عنه صلى الله عليه وسلم هتنتصح، هم لما تعرف ان الكلام ده كلام جماهير العلماء في المسألة هتنتصح. خلاص طب انا بقول لك اللي وصلني، ومش عشان خاطر حاجة ولا عشان خاطر ان انا اتعبك في حياتك ولا كذا، بس يا اخي الجمهور على القول بكذا، بس لله ليس اكثر، فاهم؟ قلة وجود هذا النوع من النصح، قلة وجود أدب النصيحة، ده واحدة. عشان كده ما بقاش يقول لك أنا ما أحبش حد ينصحني ولا أحب حد يتنطط عليا، لأنه غير متأدبين بأدب النصيح. فلازم لما ننصح نبقى فاهمين إزاي ننصح وإمتى ننصح، فنبقى فاهمين فقه النصيحة عشان لما نوصلها نوصلها بطريقة جيدة توصل المعنى. وأنا دائما أقول يعني حاشية سريعة، لا تستخدم الأساليب المباشرة في النصيحة. تروح تقول لمراتك أنت طخ 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 طخ، أو هي بتعمل كده، ما تروحش تقول لوالدك، ما تروحش تقول لصاحبك كلام مباشر. الكلام المباشر مؤلم يا أخي، أنا مش عارف إيه الغباء ده، إيه الكذا إيه الكذا ده، ما ينفعش ما ينفعش تروح تقول له هي دي السنة اللي أنت عامل لي فيها، هي دي اللي مش عارف كذا، ما ينفعش. ده مش أسلوب في التناصح. الأسلوب الأمثل في التناصح هو التناصح بطريقة غير مباشرة، نصيحة ما باله أقوى، هي دي توصل المعنى بطريقة جيدة ومهذبة بحيث أن الواحد يتقبلها وتصل إليه. واستخدم كل ما يمكن إيصاله إلى الذي أبذل له نصحي حتى تصله رسالتي. الأمر الرابع قلة التناصح. الأمر الخامس سوء النية وخبث الطوية. عارفين احنا قلنا أخطر آية ممكن تمر عليك في القرآن، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لأنه الواحد ما يدريك أن تكون فيهم. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، قلب نجس فلا يخرج إلا نكد، هو ده. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، عكر نكد. فهو خبيث الطوية، يضمر أشياء كثيرة بعيدة كل البعد عن الله سبحانه وتعالى. هو معظم لذاته، هو معظم للأنا، هو يرى الدنيا فهي أكبر همه، وهي مبلغ علمه، وهي طموحه، وهي أمور كثيرة مستقرة بداخله، يريد أن يعيش على هواه، فيجد الشرع يقول له افعل ولا تفعل، فهذا يورثه تسخط على الشرع وعلى القدر. بينه وبين الله عز وجل أشياء كثيرة، بينه وبين الله عز وجل تسخطات فهناك عوائق وعقبات على طريقه إلى الله سبحانه وتعالى. فخبيث، فهذا إنوى لا يخرج إلا نكدا، فتجد نيته سوء ومخبره كذلك. ده الدواء بتاعه هيبقى إيه؟ ما هو لما هيبقى بالشكل ده، ده بس عايز فعلا عايز شوية إمكانيات فعلا للإظهار العلو، فلما يعلو خلاص هتظهر بقى مكامن ومكنونات قلبه، تظهر في الأفق في تصرفاته عشان كده عايز تختبر هذا المعنى. احنا في سلسلة اليقين قلنا في 4 حاجات تختبر بيها ايه اللي جواك، ودي مهمة هنا قوي. اختبارات اليقين 4. 1 اختبار التوبة، هل تتوب من قريب ام من بعيد؟ ليه دي بقى؟ حرارة القلب. القلب لما بيغلط فتلاقي حرارة وندم وإشفاق وإيه ده، بيتوب من قريب. ده 1. لو بتتوب من قريب يبقى فيه دلالة على إنه فيه حرارة في القلب. لو بتقعد فترات طويلة في الغفلة ده دلالة على إن فيه مشاكل كتير في القلب، إنه مش متعلق تعلق وثيق بالله سبحانه وتعالى. الاختبار الثاني اختبار البلاء، لما بتبتلى بتحس بالمرار، وبعدين تكظم هذا الغيظ أو تذوق مرارة القدر زي ما بيقولوا كده في تعريف الصبر، ولا بتتلقاها بقلب راضي والقلب بيطلع معاني حلوة قوي ويقول أحبه إلي أحبه إليه. الاختبار الثالث اختبار الحاجة، لما تبقى في حاجة شديدة أول من تفزع له الكارت اللي في جيبك والاسم اللي على الموبايل بتاعك، ولا أول من تلوذ به هو سبحانه. اختبار الرابع اختبار الغنى، اختبار الغنى ومش مقصود به الفلوس الكتير، لا أنا كان نفسي في حاجات وربنا أغناني بها، فلما ربنا أغناني بها بتصرف إزاي؟
يعني ببقى حاسس قوي بالاصطفاء والنعمة وكذا، ولا حاسس، ولا أنا حاسس بأن أنا أستحق؟ هنا يا جماعة تعرف حتة خبث الطوية وسوء النية دي، خبث الطوية، تعرف أنت جواك قد إيه أسود وقد إيه أبيض. فاكرين برضو قلنا في علاج قسوة القلب إنه إيه؟ ربنا يقول في سورة الحديد: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل والله عليم بذات الصدور. ساعتها قلنا خاتمة الآية ما. إيه اللي دخل الليل والنهار في ذات الصدور؟ قلنا كأن هذا يوضح لك ما في النفس، فيها الليل وفيها النهار، فيها الظلمات وفيها النور. فأول سورة الشمس، بص أسلوب القرآن هنا أسلوب بديع وأسلوب غير مكرر كثيرا، أنه بيقسم في العادة يقول إيه؟ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، بيقسم علينا ربنا لم يتركك، ربنا لم يكرهك. هنا بيقولش كده، هنا بيقول والشمس وضحاها والقمر إذا طلعها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الجواب بتاع القسم متعلق بآخر مقسم به، هي آخر حاجة أقسم بها النفس، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الشاهد فيه إن كل المذكور ده متعلق بالنفس، النفس فيها كده، فيها جبال وفيها وديان، فيها مستو وفيها متعرج، فيها الأرض التي طحاها، فيها العلو بتاع السماء، فيها الإشراق، إشراق الشمس، ويبقى والشمس وضحاها، وبيتكلم على برضو وقت الضحى اللي هو وقت إيه اللي بتصل فيه الشمس إلى أعلى الدرجة، إنها بتبتدي تشرق بعدين تزيد 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 إلى أن تصل إلى وقت الظهيرة، بعدين تنزل 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 وقت الغروب. وقت الظهيرة ده اللي هو الدرجة 90 دلوقتي، لو إحنا عملنا أن الدرجة 180 فوصلنا في الظهر اللي هو درجة 90، يعني طلعين بقى 5-10 ها لغاية ما وصلنا 90. فاللحظة التوهج ده موجود في الشمس، إشراق، كل هذا موجود في النفس. فالمقسم به في علاقة ما بين المقسمات هذه وما بين المقسم عليه، فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكى. فهمنا المعنى؟ فإذا هذا موجود، هذه الخبائث موجودة فينا، فنحتاج أن نطهرها. نحط البلسم بقى، نحط البلسم هنا. لا شك لما يبقى المسائل تتعلق بخبث طوايا وتتعلق بسوء في النية، يبقى على طول طهر قلب. أعظم مطهر للقلب، فواحد ستأتيه بحقيقة المصير، واحد تأتيه بأنه هو يبص المعنى اللي هو حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، نشوف هو ربنا فين وهو إيه معنى قريب من قاله. فعلا هو كذلك، أن من أعظم ما يلين القلب، وأنا عايز أفرق بس ما بين تليين القلب وما بين تطهيره، في فرق ما بين القلب قاسي فأنا بلينه، وما بين ان القلب معكر الصف ومنجس فيحتاج الى منظفات خاصة. فاللي انت قلته عليه ده يدخل في موضوع التليين، لين قلب ازاي فعلا، ان الواحد مثلا كده ربنا سبحانه وتعالى يؤدب ويربي، واسمه رب لانه يربي سبحانه وتعالى. احد الاخوة مر بضائقة شديدة، الاخ في الاول خالص طريقة كلامه معايا في الهاتف بيتكلم بانبساط ويتضاحك فمر بمشكلة زوجية وحدث طلاق بينه وبين زوجته، بيتكلم بعد كده منتهى الانكسار، الكلمة طالعة يعني تحس انها بتخبط في قلبك باين خالص، وبس كسره. فالامر الابتلاء اللي الناس كلها تقعد تقول لا حول ولا قوه الا بالله في اول حياته وبقاله معاها مش عارف قد ايه والوضع لكن كانت في افات اخطر عليه من اي شيء اخر، اخطر عليه من الشهوه اللي هو بيتجوز عشان خاطر يطفئ نارها، كانت عنده نار بركان خامد اسمه كبر وعشب هو مش واخد باله منه، فكسر. احيانا كثيره برضو بعض الناس تلاقيهم في تجارتها وصفقاته وبتاع، أبص لي بعد ما حصلت أحوال في البورصة ونزلت وحصل ما حدث، فبدأ يكسر، إنه بدأ يحس بالضياع، إنه هو كده مش مالك حاجة. فجات له الفقر، ابن القيم بيقول الفقر ألا ترى لنفسك ملكة، أنا مش مالك حاجة، مفيش حاجة خالص، أنا كده عريان فلما بدأ يبص الرصيد فعلا صفر وعليا أصلا شيكات والدنيا معمولة وتسوي استرني عريان بس. تلاقي بقى هنا قمة الذل والانكسار. بعض مشايخنا كان يقول إن الطلبة وقت الامتحانات يشهدون مشاهد في العبودية لا يجدونها في مثله. هو داخل الامتحان استرني يا رب يا رب انجحني بس عديها المرة دي، بعد كده هذاكر وابقى ابن حلال وجدع وابقى تمام التمام. أيوة هو ده جاب القلب. فتلاقي القلب ما بيفكرش ساعتها، ما فيش حد دلوقتي لو هو ماشي مع بنات لو هو بيعمل مش عارف ايه مش وقت، خلونا نخلص الموضوع ده الاول استرني وعديها على خير. لما يحس انه في ابتلاء نازل عليه وحصل مش عارف ايه وفي قهر وفي اضطهاد وفي كذا وكذا، استرنا يا رب ومشينا جنب الحيط وخلي الامور تعدي على خير، صح؟ فده يكسر القلب. انما ينظف القلب الذكر، والذكر بمفهومه الأعم والأشمل، مش مفهوم الذكر اللي هو التسبيح والتحميد والثناء على الله عز وجل، الذكر بمفهومه الأعم والأشمل هو ده اللي بينظف القلب. لأن القلب بيبقى من جوه منجس من أضران الغفلة. ما قلنا هو ليس الذكر، الذكر أنواع، ففيه ذكر بالقلب وفي ذكر باللسان وفي ذكر بالنوعين كما ذكروا. فالذكر بالقلب ده من أهم منظفات القلب، اللي هو حاسس قوي هو طالع من جواه استغفر، وهو الآية بتدخل تدخل تدخل يعني أصابت مقتلا للجرثومات اللي جواه، أصابت مقتل للجرثومة اللي جوا القلب دي بالفعل. فنزل الدواء على الداء. فإذا كنت مبتلا بسوء نية وبخبث في الطوية فعليك ببلسم الأذكار النبوية صلى الله على خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم. والله استشفي بها، استشفي بمعانيها. والله الواحد كده يجي عليه أوقات مثلا خايف يحصل أي مكروه، فتلاقي نفسك كنت قاعد بتقول أذكار الصباح والمساء كده وقاعد بتقول اللهم آمن روعاتي، تلاقي نفسك رميت الحمل بقى خلاص يا رب استرني انت. ولما تيجي تلاقي ربنا من عليك فتصبح الصباح فتلاقي نفسك بتقول الحمد لله اللهم بك أصبحت وبك أمسيت وبك أحيا وبك أموت وإليك النشور، أصبحت على نعمة من الله وفضل وستر. تحس بالمعاني أوي، تحس بالإحساس بتاع الستر ده. فتلاقي الذكر بيأتي على الداء. الأمر السادس إطراء الناس للشخص وكثرة المديح، وده من أخطر أسباب تضخم الذات. النبي صلى الله عليه وسلم انزعج انزعاجا شديدا عندما رأى رجلا يمدح آخر في وجهه، فقال له ويحك قطعت عنق صاحبك لو سمعها ما أفلح. ده ما سمعهاش أصلا، ده أطرى عليه ولم يسمعها. وما اللي يعمل إيه بقى اللي بيتقال له الحبر الفهامة وشيخ الإسلام والمحدث الديار والشيخ اللي مش عارف شيخ كذا كذا كذا، يعمل فيها إيه؟ يعمل إيه؟ احنا بقينا نقول إنه مطلوب من الدعاء حتى يقولوا وينصحوا الناس. أنا عن نفسي بقيت أقول كده في الدروس، أنا مش سوبرمان، أنا مش الإنسان الخارق، أنا مش سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ده عايزني كل حاجة، عايزك أنت في كل الأبواب تبقى قمة في العلم، قمة في التعبد، قمة في الدعوة، قمة في الكذا. لا لا لا، ما كان هذا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم ما كان كذلك. تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم قد يأخذ نفسه هو ببعض الأشياء. أنا أتعجب لبعض المواقف، أتعجب لما يجي يقول مثلا السيدة عائشة تقول ومس رجلي رجلة وهو بيقيم ليه؟ طب وهي ما قومهاش ليه؟ لكن قبيل الفجر تستيقظ تصلي الوتر، ممكن تكون قامت لها بشيء يسير وخلاص، وهو قايم طول الليل كذا 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 كذا. طب ما هو ما بيراعيش المعاني دي ليه؟ احنا لو احنا كده صدقني ما هينفع ان انت تتصور غير التصور المثالي. فعلا احنا محتاجين نقرا اخبار الصحابه بواقعيه مش بعدم المثاليه العاليه دي. كنت بشرح سوره الحجرات فقلت بصوا اقراوا لي كده الايات في آخر سورة الفاتح، محمد رسول الله والذين آمنوا معه والذين آمنوا أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوه. إيه ده بقى؟ ده صحابة دول ما فيش بعد كده. بعدها الآية بصوا بقى، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. إيه ده؟ ولا دشسسوا ولا يخطب بعضكم بعضا. هو ده موجود في الصحابة وعادي وده تاخد على انه دلوقتي كده هضم لمقام الصحابة؟ لا طبعا، لا طبعا، خير الناس بالاتفاق الجميع هم خير الناس، بكلام سيد المرسلين هم خير الناس، بكلام رب العالمين رضي الله عنهم ورضوا عنه. بيتصرفوا عادي. ده مهم جدا علشان خاطر احنا في شيء في التربية عندنا وفي طريقة التلقي، لما بدأنا نتكلم على أمثلة السلف فبقينا نحط سقف عالي، الناس بقت تبص عليه فبقت متصورة ان هو ده الواقع. يا جماعة في فرق من أنا أطالبكم بما ينبغي بأن أسرد شيء هو واقع، ده مش كده خالص. المعنى ده مهم جدا جدا جدا، لأنه هو ده اللي خلانا كده. أولا افتقدنا القدوات، ما عندناش قدوة. ثانيا بقينا شايفين بالاحتكاك بالنماذج اللي احنا عادين بنقرأ عنها مغيبة، بقينا نفترض وجودها خيالا، فبقى في الأمة كذا، بقيت في الأمة كذا، بقيت في الأمة كذا، وبقينا محتاجين نمسك في أي حاجة من الأمثلة دي عشان نقول أيوة احنا الأمور دي واقعية. المعنى نفسه مش قادرين نستوعب عدم وجوده في الواقع، مش عارفين نعمل زيهم. والتابعون لما نظروا إلى عبادة الصحابة لم تكن بالشيء الكبير قوي، فتجد الواحد منهم يقول أدركتهم، شفتهم كانوا بيعملوا إيه، وما سبقوكم بكثير يعني، مش بدي بس رجال، رجال موقف يقين في القلب، هو ده اللي يميز به الصحابة عن غيره، ولا يتحصل إلا بعمل. بس ليس المعنى إن هم كان هنا جل الاهتمام، لأن احنا مهتمين بصور العمل. احنا عندنا ايه؟ احنا عندنا الاخ لو بقى كذا 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 ان هو يخلص كم كتاب يبقى ده طالب علم. لو واحد هات لي اخ مخلص مجموع الفتاوى ما يتقالش عليه انه بقى شيخ الاسلام. انا دلوقتي لما جيت عرفت انه في اخ مخلص مجموع الفتاوى وهضمه وعامله ويريد كذا كذا، خلاص بقى شيخ عندنا، بقى عالم من علماء المسلمين عندنا، انه خلص كذا، انه مرتبه عاليه. هات لي بقى في العباده اخ كل يوم ورده 100 ركعة، بيختم كل 3 وبيستغفر كل يوم 10,000 مرة، ما يبقاش ده عابد الزمان، وعابد الزمان وده بقية السلف الصالح، وده اللي بيقيم علينا الحجة من أيام الصحابة، وده 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 وده، وإحنا مهتمين بصور الأعمال. هات لي داعية بيدي في اليوم مثلا 5-6 دروس، ما يبقاش هو داعية القوم. هو إحنا عندنا تاني نقعد نقول نفس الكلام، فده اللي بيخلينا نطري على الناس ونزيد. احنا مش لاقيين المثال فنبتدي نقول اهو واحد اهو ده فيه وفيه 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 فنهلكه، وانتم الان ترون في زمن الفضائيات اللي بيحصل، وبقى الاطراء اللي ما بعده اطراء على كل شيخ يطلع، بالذات مشايخنا الكبار، ويطلع يقول له يقول يا عم ارحمه ارحمه، ده وده وده خادم السنه، وده خادم بتاع، وده سيد الفقهاء، وده سيد مش عارف ايه، وده ايه وده ايه. ويحك قطعت عنقه، أعطه ما ينبغي له من احترام، احترام وتوقير وتبجيل وتقدير، لكن دعك من عبارات الإطراء دي اللي تودي في داهي. ما هو في الآخر خالص أنا بشر، وأنا لما يجي واحد يقعد يقول لي ده أنت ده أنت ده أنت ده أنت ده أنت ده أنت، هو أنا مش هيتسلل لنفسي شيء، هحس في وقت من الوقت أن أنا على الأقل مميز عن غيري، أو أن أنا أفضل من فلان وعلان، إنه ربنا اداني أنا وجاهة وخلاني أطلع في فضائية وخلاني أعمل كذا، وبقى لي كتاب وبقى لي شريط وبقى لي طلبة وبقى لي ناس تشير إلي بالبنان. ليه قال؟ ليه قال؟ يقول الموردي: وللإعجاب أسباب، فمن أقوى أسبابه كثرة مديح المتقربين وإطراء المتملقين. ودول بقى مصيبة المصايب دلوقتي حوالين المشايخ المتملقين. هو دلوقتي الشيخ بقى مشهور ومن جاور السعيد يصعد، يمكن يطلع له هنا ولا هنا ولا هنا، او على الاقل معاه كارت الشيخ فلان، يعني ساعه ما هيحصل اي بتاع اجيب لكم الشيخ فلان الفلاني، فلان عايزه في تشييع جنازه، وفلان عايزه في فرح، وفلان عايزه في فتوى، فانا معايا. فتلاقي بقى عبارات التملق اللي ما فيش بعد كده، وانت 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 وشيخنا وسيدنا وايه وايه، وهو بالاخر خالص ليه قلب مرخ. ومما يقوي اسباب الاعجاب كثره مديح المتقربين وإطراء المتملقين. فها هنا العلاج بين، والبلسم كذلك، أمسك عليك لسانك، هنا العلاج، إطراء ومدح بزيادة عليك فقط. يبقى عاجل بشر المؤمن اللي هو يعني تبشره قلت له ما شاء الله يا أخي شيخ والله فلان أعطينا الشريط بتاع حضرتك، اللهم اجعلنا كذلك ويغفر يجعله سبب الهداية، عاجل بشرى المؤمن. إنما ما تقولوش ربنا فتح لك القلوب، أنت أصلك مش عارف إيه، وإنت 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 وإنت. أشعره بنعمة الله عليه، مش تشعره بفضائله وخصائصه ومميزاته. أصل حضرتك عندك بلاغة غير طبيعية في الإلقاء، وصوت حضرتك بيشجي أي حد. يا سلام لما نسمع القرآن من صوت حضرتك، ويا سلام لما نعمل مش عارف إيه وإيه. ما هو ده اللي بيتقال، والله العظيم ده اللي بيتقال، ده اللي بيتقال في الجلسات العامة والخاصة. طب ما هو بعد كده ما هو ليك قلب. العلاج في كلمة واحدة، نضع البلسم عليه، أمسك عليك لسانه. أما المتملقين فتخرس ألسنتهم، وينبغي على الشيوخ والدعاء والعلماء أن يوجهوا الناس إلى التأدب بآداب طالب العلم، فيبقى للشيخ هيبته، التعامل معاه يكون وفق هذه الآداب، لا يطريه ولا يخفض من شأنه، بل بالعكس يجعل هذا ليس في وجهه. إن أراد أن يثني عليه خيرا بما هو أهله فليثني عليه في غير محضر منه، يقول له الكلام ده ويكون ليه هدف. احنا مش هنقعد نصنع التواغيت بأيدينا زي ما كنا قلنا في الدرس الفات، مش هنقعد نصنع تماثيل تعبد من دون الله بعد كده. احنا نصنع دعوة، نصنع الأهم إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى أجرى على لسانه كذا، الكلام مش الشخص. هذا في حق المتملق. أما في حق الشيخ أو في حق الممدوح بشكل عام، حتى وجهاء الناس وجهاء القوم، فينبغي عليه أن يروض هو نفسه بأن تكون له عبادة سر يرى فيها حالة، وأن يكتب بينه وبين نفسه مجموعة من عيوبه للترويض. عنده حاجة كده، ورقة مكتوبة على قلبه، مكتوبة بقى في الخارج في دفتر كده فيها شوية عيوب، فيقول لها يا نفس، يا من هي أهل لكل ذنب وخطيئة وعورة وعيب، انت ده، انت مش فاكر اليوم اللي انت ما صليتش فيه قيام ورايح تقول للناس قيموا الليل واعملوا، انت مش فاكر اليوم اللي انت نمت فيه وما لحقتش الفجر في جماعة، اللي انت قمت فيه بعد الشروق، انت مش فاكر اليوم اللي صوتك عيري على اهلك وكنت مش عارف عامل ازاي وقاعد بتعلم حسن الخلق، انت مش فاكر اليوم اللي انت قصرت فيه في حق الله سبحانه وتعالى فعملت وسويت وطلعت رواسب الجاهلية بتاعتك ليه؟ عندك خليهم بقى دول مخزون كده. طبعا لا تفتن الناس بيهم، ما انت عشان ما في حل تاني ان اطلع لهم يا جماعة انا مذنب، انا كذا، ده انا ما كنتش كذا وما كنتش كذا وما كنتش كذا وما كنتش كذا، ما ينفعش. هو لازم يروض نفسه هو، لانه كده هيفتن الناس من ناحية تانية، وهي دي المعادلة الصعبة اللي بتبقى عند الداعية او عند الوجهاء امام الناس، ان هو لازم يبقى بينه وبين ربنا عارف هو ايه. والكلام ده كله فلما يجي يقعد يقولوا له كذا، تلاقي المشايخ كده، انا ارى مشايخنا الكبار لما حد بيقعد يثني عليهم دايما يروح اول كلمة يقول ربنا يسترنا. هو بيقول ليه ربنا يسترنا؟ عشان عايز يقول له انت لو اتكشف لك الحجاب كنت هتقول حاجة تانية، فيروض بها نفسه. والكلمات دي كلها ولا كأنها بتتقال اصلا ولا بيشوفها اصلا. الشيخ العلامة، فضيلة الشيخ، سماحة الوالد الشيخ، بقى يقول له بقى خلاص بقى الشيخ ابن باز هو، وبقى هو بقى كذا علامة الزمان الشيخ العلامة. وكلمة العالم دي يعني انا لا ارى انها في مصر اصلا يعني تعد على ايدي الاصابع اليد الواحدة أو على أصابع اليدين، كلمة عالم اللي بتتقال على أي حد. الأمر السابع، الافتتان بالدنيا. الافتتان بالدنيا واتباع الهوى والنفس الأمارة بالسوء. طبعا حدث عن رأس الخطايا، حب الدنيا رأس كل خطيئة. فتنة الدنيا هي اللي بتخليه كده، فتنة الدنيا هو اللي هتخليه تورثه هذا العجب، كونه بتاع مزاجه. هو شايف ان هو عنده شيء مختلف، وشايف انه دماغه اعلى من دماغ اي حد تاني، وشايف انه طريقته في الحياة هي الطريقة المثلى. ففتنة الحياة، فتنة الدنيا، وعدم رؤيته لنفسه على قدرها، وانه ما يعرفش خطورة هذه النفس وهذا الهوى الذي يرديه، يجعله يقع في هذا الخطر الكبير ألا وهو العجب. واضح طبعا الوجه أنه دلوقتي واحد لو متبع لهواه هو يرى أنه هو طريقته دي هي السليم، فبعد كده ما بيقاش قابل أبدا إلى أنه يغير من مساره. وهو ده اللي احنا بنجده في الدعوة لما بتيجي تكلم حد يكون اعتاد اتباع الهوى، هو ده أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فبيبقى صعب قوي تعمل. هو بعد شوية خلاص شايف أن طريقة الحياة دي هي الطريقة المثلى، وعشان كده دعوة الكبار في السن بتبقى فيها محل نظر اللي بيبقى أصلا بعيد خالص عن أصلا أي مفهوم للدين، يمكن ده يكون أقرب لأنه ما عندوش أصلا أصل المعلومة دي، فلما يمكن تظهر له يبين له الحق. إنما اللي بتبقى عنده المعلومة فيها شبهة هو بيبقى واخدها كده، واخدها بإشكالياتها، واخد الأمر هو تصوره للدين بالشكل ده، زي الناس اللي بتبقى يعني على بدعة في التصوف أو غيرها ويكونوا طاعنين في السن، فبيبقى عنده شيء يستحيل إنه هو كان ماشي غلط، فيتبع هواه حتى ولو أقمت عليه الأدلة والبراهين الساطعة الناصعة التي لا تحتمل مراء ولا جدال. اتباع الهوى ومزاجه لازم يورثه العجب بهذا، فدايما تخبط معاه في الصخرة دي. أنت قاعد تقول له يعني حضرتك الموضوع والسنة كانت كذا والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا وكذا، وبدأت تبين ليه الأمر كيف يكون، فهو بيكون خلاص شايف، بالذات بقى لو على نجمه. ولو أنتوا عايزين تشوفوا مشاكل كبراء أهل البدع، يعني لو شفتوا علماء الشريعة، لو شفتوا علماء أو من يشار إليهم بالبنان عند سيم الناس من الصوفية من تجد هو ده الإشكال الأكبر، هو انتفخ لحد ما بقى مش من المحتمل بأي حال من الأحوال أنه ده كله يضيع، بل ظهر الكلام ده أصلا في حتى في الأوقات اللي كانت فيها تيارات محل نظر من كلام بتوع التكفير ولا بتوع كذا بتوع، كانت دي المشكلة لما بيوصل الموضوع إلى حد معين كل ده اتبنى. عشان كده دي خطورة اللي بيوجهوا الناس أو بيوصلوا، إن أنا لو حطيت لهم أساسات ومشيت مشيت 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 وكبرت الموضوع في وقت من الأوقات بيبقى صعب أوي الرجوع، صعب جدا. وده اللي انت بتقعد تفكر بيه يا جماعة فيه، يعني لما تقعد تشوف أي حد من شطح أو كذا والكلام، تبص الردود عليه المنطقية جدا، الموضوع مش محتاج، بس الكبر ازاي؟ كبر بده، كبر بالكبر والعجب، كبر كبر. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو، هو ده الظلم اللي بيستتبع هذه الأمور، هو ده العلو اللي بينتج عنه هذا الأمر، انه لابد أن يجحد، لازم تكون أنت غلط بأي حال من الأحوال، مش ممكن تكون بتتكلمني كده، مش ممكن بعد ما أنا أدين ربنا بالمعنى ده تيجي تقول لي أن كل ده غلط، أكيد أنت اللي غلط وأكيد أنت اللي عندك أشكال. وهنا ينبغي أن نأخذ هذا العلاج ليكون علاجا عاما، لأنه مين وما يدريك أن أنت مش متبع هواك؟ إيه اللي يقولك أن أنت مش بتاع نفسك؟ حتى ولو كنت بتتشدق بالكلام الحلو اللي هو اتبع الدليل وانا خلف الكتاب والسنة واينما وجهت وتوجهت والمعاني دي، وما يدرك ان انت مش متبع هواك. طب ايه الحل؟ واحد، البلسم هنا، قل لنفسك لا، كلا، اذا قلت لنفسك لا كثيرا عرفت كيف تتحكم فيها وتروضها، هنا بلسم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جاهد هواك، جاهد، وبقول كلمة جاهد تاني مش خالف، لأن ليست بالمخالفة اللي هي مش عامل كذا خلاص عايزين ناكل أكلة حلوة، لا، عشان ما بقاش من كذا، فممكن تلاقي نفسك قدرت على واحدة واثنين، لكن المطلوب ان انت تعرف تقول لنفسك لا، حتى في العبادة، ان انا النهاردة صارح، النهاردة اثنين، انا لازم اصوم، مراتي هتقول عليا ايه، واحنا بنصوم على طول كل اثنين وخميس، والاخوه لو حد شافني في بتاعه ولاني النهارده بشرب ده هتبقى مشكله، انت بتصوم النهارده ايه ده، انا لازم اصوم. في اللحظه دي تعرف تقول لنفسك لا وتصوم يوم تاني، محدش عارف، تعرف تجيب دي؟ طب ما هو ده فتنه وممكن يسبب، تلاقي بقى بص يا عم بقول لك اعملها مره، ما بلاش اللي هو الشغل ده، قال له ايه كده انت بتقول لنا، انت بتأمرنا بعدم اتباع السنه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم، لا يا حبيبي كان يصوم حتى لا يكاد يفطر ويفطر حتى لا يكاد يصوم، عشان بس ما تخشش في الحته دي، تعرف تعمل دي؟ ان انت متعود على حاجه وخلاص وكل الناس عارفه ان انت متعود على ده، تروح رايح قالب الموضوع كله علشان نفسك ما تعرف لكش سرير. تعرف تعمل دي؟ هو ده البلسم. جاهد، اصل دي عشان تاني اقولها تاني، هتحتاج جهاد بمعنى الجهاد، بمعنى واحد قاعد في المعركه وممكن في اي لحظه يصاب ويقتل، واحد نزل بيه وقع الجهاد نفسه من أذى وتحمل وصبر ومشقة كبيرة جدا قد يتعنى تعني شديد. تعرف توصل للمعنى ده؟ جاهد، جاهد في لأ، في لأ هنا، وتيجي يوم تاني هو ده، هو ده أعلى المقامات، المقام اللي احنا كنا دندن حوله كثيرا ولا زلت أدندن حوله، لأنه ده سقف عالي قوي محتاجين نوصله، اللي هو يصوم حتى لا يكاد يفطر، يفطر حتى لا يكاد يصوم، يصلي أول الليل. تصور أنت كده وأنت قاعد خلاص كل الناس اللي حواليك عارفين أن أنت بتقوم في الثلث الأخير من الليل، وبقت حاجة أهل بيتك وناس ومش عارف إيه وهو. وبعدين تروح مصلي ركعتين في أول الليل، فإيه ده هو بدأ يقل. هو ده الإحساس، ده أن هو يبقى أنت كذا وبعدين تلاقي نفسك رح تعمل حاجة تانية، ما فتنتهمش، مش هتروح تعمل معصية، ما عملتش كذا، بس جيت عملت الشيء المباح العادي، رأى الناس منك الشيء الطبيعي، وادخرت انت الشيء الغير طبيعي لله، اللي هو الناس بصتك لقيتك بتاكل اكل عادي. ايه ده؟ لا ده الشيخ، لا ده الاخ، فما ينفعش ياكل الاكل ده، المفروض يتورع، المفروض يبقى مش عارف ايه، المفروض ياكل على الحصير ويبقى يعمل كذا ويسوي كذا. الله ده دخل كلب مش عارف اكله عامله ازاي. اه عادي، ويبقى هو بينه وبين نفسه ممكن يقعد له 3 4 ايام ما ياكلش الاكله دي. فاهم المعنى؟ دايما يبقى عارف ازاي. هنا جهاد، هنا جهاد طبعا. فاللي مش يتسلح بأسلحة الجهاد لن يستطيع أن يخلص من هذا الخطر الشديد. الأمر الثامن قلة الشكر، وده طبعا أمر بين أنه سبب ليه من أسباب العجب، أنه جحد الجحود ده بنعمة الله سبحانه وتعالى، لأنه جحوده بالنعمة أنه هو لم يجعلها لمسديها وإنما جعلها من قبل نفسه. احنا قلنا الكلام ده في تعريف العجب في اللقاء الماضي لما اتكلمنا على انه نسيان مزد النعم، وانه معنى العجب انه يجعل هذه النعمة من قبل نفسه، انما اوتيته على علم عندي، فينسى شكر الله سبحانه وتعالى عليها. هنا يحتاج الى بلسم ألم يجدك، بس هو ده، اقعد بينك وبين نفسك كده واكتب ألم يجدك وقول لي بقى كنت ايه وبقيت ايه. بس كنت وكنت وكنت فأحسن إليك بكذا.